ظلمات الدائم على أعدائهم أجمعين إلا قيام الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم يقيم الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على
محمد. وين الشيخ محمد كان شمس؟ كان
الشيخ
محمد شمس كان عنده
الشيخ محمد شمس؟
يمشي على العصي.
أنا شيخ ياسر.
ياسر؟
أنا بعرف الشيخ ياسر. مبلغه هو الشيخ ياسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى استعراض الروايات وقلنا في مسألة الأصل اللفظي في الأفراد هل نستطيع استنباط قاعدة أو أصل؟ هو التالي: كل امرأة أجنبية مسلمة، كل امرأة أجنبية، هلا شيل المسلم، كل امرأة أجنبية يحرم النظر إليها إلا ما خرج بدليل في أطلع بها النتيجة، بحيث لو شككت في النظر إلى امرأة يكون أحكم هذه القاعدة، قادر أعمل هيك، عندي قدرة أن أستنبط هذه القاعدة. الظاهر من المجموع المكور أن هذا الأصل ممكن أن يؤخذ من بعض الروايات، فإن الرواية السابقة يمكن أن تكون مستنداً لأصل لفظي وهو اللازم من الرواية كما هو الظاهر من باب مفهوم اللقب، وإن كان مفهوم اللقب يعني هل يستطيع أن ينظر إلى شعر ابنته أو أخته؟ قال لا بأس. هل يجوز أن ينظر إلى شعر أمه؟ قال لا بأس. هذا من باب مفهوم اللقب، يعني إذا قلت لك أكرم فلانا لا يعني أن الآخرين لا تكرمهم أو لا يجب إكرامهم أو نحكم بعدم وجوب إكرامهم. أكرم فلان يعني يمكن أيضا أن تكرم فلان وفلان وفلان، ولذلك قالوا أن أضعف المفاهيم مفهوم اللقب. هل يجوز أن ننظر إلى شعر أمه؟ قال نعم، من قبيل إذا قلت لك هل يجوز أن تنظر إلى فلان؟ أقول نعم. هل يجوز أن تذهب إلى المكان الفلاني؟ نعم. هذا لا يعني أنه لا يجوز الذهاب إلى أماكن أخرى، يعني ليس له مفهوم، هذا نسميه مفهوم اللقب. وفي الأصول درسنا أنه أضعف المفاهيم إلا في حالة واحدة، إذا كان هناك قرائن تحيط بالرواية تؤدي إلى مفهوم. عندما درسنا المفاهيم في الأصول بغض النظر عن القرائن، هي معناتها. أما مع القرائن فمسألة أخرى. مفهوم اللقب من أضعف المفاهيم، لكننا عندما نقرأ الرواية هل يحرم عليه؟ وكأن هناك ارتكاز عرفي في حرمة النظر بشكل عام، في ارتكاز عرفي، ارتكاز نفسي، ولذلك يسأله هل يحرم النظر إلى شعر أمه أو بنتي أو أختي آخره. فهذه الرواية لا تخلو، يعني الظهور فيها ممكن جدا، الظهور في أصل لفظي. خصوصا إذا أيدناه بالرواية الكثيرة يبصير لم تصل إلى حد كونها ظهورا في أصل لفظي، مضافا إلى السيرة المتشرعية والتي لم تصل أيضا إلى حد كونها دليلا أيضا. إذا جمعنا هالمجموع المكور هل كله سوا يمكن أن يوصلنا إلى أصل لفظي، وهو هذا الأصل الذي نبحث عنه: كل امرأة أجنبية يحرم النظر إليها إلا ما خرج بدليل. نعم، رواية العلل والوعيون الأخبار في الجزء 14 من الوسائل باب 104، باب تحريم النظر إلى النساء الأجانب، الحديث 12 مرة معنا لكن سنبينه هنا. العلل والأخبار للشيخ الصدوق رحمه الله، علل وعيون الأخبار بأسانيده عن محمد بن سنان عن رضا عليه السلام فيما كتبه إليه من جواب مسائله في السند. طبعا تعرف قصة محمد بن سنان وما ذكروا في رواياته، هو رجل جليل عظيم أجركم الله، هو رجل جليل يعني محمد بن سنان، بينا ذلك سابقا وقلنا المشكلة فيه أنه قال في رواياته أن ما رويته هو وجادة يعني لا سماعا. هذه المسألة جعلت
نحن هلا كله شو عندنا، نحن رواية ما في رواية، كله سماع وجادة الكتب
يعني في هذه الكتب يعني. لكن عندنا مشكلة احنا التي نخرج نطلع منها، أن المغيرة بن سعيد كان يستعير كتب الأصحاب ويدس فيها من 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 الروايات التي تبغض الناس بأهل البيت، لعن الله المغيرة، فإنه كان يدس في كتب أصحاب أبي،
حلل فيها
يدس في كتب أصحاب أبي حتى يبغضن الناس بهالمعنى بهالمعنى والله العالم. هيدي اللي الجزء الرابع عشر الباب
باب
104 الحديث الثاني عشر. وفي العلل وفي علل وعن الأخبار بأسانيدي عن محمد بن سنان عن رضا عليه السلام فيما كتبه إليه من جواب مسائله، يقول: وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات. احنا قلنا أن محمد بن سنان نأخذ برواياته، إذا تذكروا الكلام مضامينها عالية، وليس هناك لعله ولا رواية واحدة خارج عن يعني عن المضامين العالية التي فيها.
إلى شعور النساء،
وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهن من النساء في إطلاق في عموم، يعني هذا الذي نبحث عنه، وإلى غيرهن من النساء في عموم لكل امرأة يعني لما فيه من تهيج الرجال وما يدعو إليه التهيج من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يحمل، يعني نعوذ بالله لا يحمل لا يحل، مش الحرام العادي، الحرام العادي يشمله، لا يحمل يعني حتى الكبائر الذي لا يحتمل مستنكر يعني اللي هو الزنا. أعوذ بالله
لا يحمد مولانا، أحيانا لا مثل الدال بالبوهر، وإن كان نص رواية يحمل لكن ولا يحمد أيضا،
في رواية أخرى ولا يجمل مش مفهوم، بس ولا يحمل هلا لا يحمد بده بيان، بس هي لا يحمل هيك معنى لا يتحمله إنسان يعني لا يتحمله العاديين ناس. وكذلك ما أشبه الشعور، يعني غير الشعر ما أشبه الشعور، ما أشبه الشعور بشو؟ بمسألة التهيج يعني الإثارة اللي هو المحاسن التي إلا الذي قال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، أي غير الجلباب، فلا بأس بالنظر إلى الشعور مثلهن. هذه الصفحة 140 من أبواب الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح. لاحظوا الرواية، الرواية المستفاد منها يقول: وحرم النظر، بين حرمة مولوية وليست حرمة إرشادية، هذه نقطة في المتن يعني. حرم النظرة حرمة مولوية وعليك السلام. حرمة النظر إلى لكل امرأة مسلمة أجنبية بقرينة قولي وغيرهن من النساء، بل لكل امرأة، لأن في عموم يعني طبعا الكافرة تؤدي إلى إثارة وتهييج مثل المسلم، ما في فرق طبعا. فهذا النقطة الثانية، أو النقطة الأولى أن حرم ظاهرة في المولوية. النقطة الثانية أن هناك عموم إلى غيرهن من النساء، كل النساء. النقطة الثالثة أن معللة لما فيه من التهيج، لما فيه من تهيج الرجال، يعني في تعليل. ونحن نعلم أن العلة يدور مدارها الحكم وجودا وعدما، وهي كما تعمم تخصص أيضا. فإذا كونه معلل يعني أن الحرمة بهذه علة، إذا ما في تهيج ما في حرم. لو فرضنا أنه نظر نظرا ليس فيه تهيج، ما في حرم يعني، لا ليس هناك، لأن الحرمة معللة بالتهيج، والتهيج كونه علة يعني خصص. قلنا أن العلة كما هي تعمم أيضا تخصص، فإذا التحريم صار بخصوص فيما لو كان هناك تهيج، بس إذا ما في تهيج ما في حرمة. طيب طيب، في عندي أنا فرق بين التهيج وبين بقية النظرات، يعني الذي فهمناه من الرواية أنه أنا عندي تهيج، طبعا في نظرات أخرى بس ما فيها تهيج، يعني مجرد استحسان، يعني ليس كل نظرة هي مثيرة ومهيجة بحيث يؤدي إلى الفساد. في عندي نظرة الإثارة كبيرة، التهيج عبر عنه، يؤدي إلى 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 الزنا نعوذ بالله، بس في نظرات استحسانية إنه والله بنت حلوة مش أكثر من هيك، وفي نظرات اتفاقية، في نظرات عادية يعني لا استحسانا بس بدي أشوف من هي هذه اللي عم تحكي معي، من هي مثلا
متطلع يعني
عم يطلع مش أكثر من هيك، بيمشي بالشارع وينظر
ما يفوت فيه.
ف بتلاقي نظرات ثلاثة، نظرة عادية ليس فيها أي استحسان، ونظرة فيها استحسان، ونظرة فيها تهيج.
استحسان بلا شهوة،
بدون شهوة. في ممكن يعني هالشيء ممكن نلاحظه احنا، والله فلان أو فلانة فيها جمال، فيها مش أكثر من هيك يعني. في ثلاث مراتب. هذه الرواية يمكن أن يستنبط منها أصل لفظي، وهو أن كل امرأة يحرم النظر إليها إذا أدت إلى تهيج، هذا التهيج المؤدي إلى الزنا، ما لا يحل يعني التهيج المؤدي إلى ما لا يحل ولا يحمل. ظاهر كلمة يحمل هي صحيح يعني، لا بمعنى الذي لا يحتمل، يعني إنه منكر شديد اللي هو الزنا، يؤدي يعني تهيج يؤدي إلى زنا، يعني في نظر بالأول حرام، ثم في تهيج، ثم في زنا. تلاحظ ترتيب الرواية يعني. هذه يمكن أن يستفاد منها أصلا لفظيا، لكن هذا الأصل اللفظي مقيد بالتهيج، وقلنا فرق بين التهيج وبين النظر الاستحساني، وفرق بين التهيج والنظر العادي. فليس كل نظر بيصير حرام، يعني هذه الرواية لا تؤدي إلى أن كل نظر إلى امرأة أجنبية حرام، لا، كل نظر مهيج حرام، هيك بيصير، هيك اللي بيطلع منه، كل نظر مهيج حرام إلا ما خرج بدليل. هذا اللي يمكن الذي نستطيع أن نستنبط من هذه الرواية. فإذا يمكن أن نقول أن يمكن انتزاع أصل لفظي لكنه مقيد بالتهيج. رواية شعر المرأة يجوز النظر إلى شعورهن مع 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 اللوازم المستلزمات يمكن أن يؤخذ منها أيضا أصلا لفظيا من دون الوصول إلى التهيج، بل بمجرد النظر لا يجوز النظر إلى شعر الأم نفهم منها أنه لا يجوز النظر إلى شعر غيرها، فمطلق يعني في عموم لا يجوز النظر إلى شعر غيرها، غيرها مطلقا مطلق المرأة. فإذا يمكن أن استنباط أصل لفظي حتى من دون تهيج، يمكن يطلع لها النتيجة المجموع المطور أن الأصل حرمة النظر إلى أجنبية ولو من دون تهيج بالمفهوم من قوله يجوز النظر إلى شعر الأم، نفهم منه لكن بقرائن الارتكاز النفسي. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد بقرائن يعني كأنما هناك نفهم منه ارتكازا نفسيا عقلائيا عرفيا أن يحرم، كأن في حرمة نظر شيء مرتكز بالنفس، يقول شعر الأم شعر البنت شعر الأخت يسأل عنهم، هذه قرينة على أن وإن كان مفهوم اللقب ليس هنا كما ذكرنا ليس لا يجري ليس حجة، لكن بهذه القرائن العامة بيصير عنا. فإذا يمكن استنباط أصل لفظي، لكن المشكلة وين؟ أن هذا الأصل اللفظي، فإذا أنا في عندي إذن ملخص ما مضى صار عندي أصلين، الأصل الذي ذكرنا الذي استنبطناه من خصوص الرواية في التهيج، يعني الأصل يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية إذا أدى إلى تهيج مؤدي إلى فساد، هذه واحدة، هذا أصل. أصل آخر يحرم كل نظر إلى أجنبية، يحرم كل نظر إلى أجنبية بهذه الرواية التي هي يحرم أن ينظر إلى شعر، يعني يجوز النظر إلى شعر أمه، نفهم منها أن باقي. قد يقال هنا خصوصية الشعر، الأجوبة الأولى هذا ما نسميه بإلقاء الخصوصية أو بإلغاء الخصوصية في شيء بالأصول ما ذكرناه سابقا، أحيانا يأتي موضوع معين ثم أعمم هذا الموضوع لغيره، هذا التعميم إما بقرائن أو بوحدة المناط أو بإلغاء الخصوصية. إلغاء الخصوصية شو معناته؟ يعني مثلا إذا قال لك واحد والله إصبعي إجا عليها دم بدي طهرها، كيف؟ بتقول له بالطهرة تزيل الدم ثم تجري الماء، يعني تزيل عن النجاسة ثم تجري الماء. طيب إذا كان إصبعي، يعني إذا كان الكف بيصير طريقة أخرى لتصير اليد الأخرى، إذا كان باليد اليمنى النجاسة يعني اليد اليسرى بتطهرها بشكل آخر؟ لا، هذا ما نسميه بإلغاء الخصوصية، وهذا يعني طبعا بده ظهور في الرواية في إلغاء الخصوصية. هل يجوز أن ينظر إلى شعر أمه عندما يقول لا بأس؟ يعني مش بس نستطيع من أصل لفظي إلى غير أمه، وهو أن يحرم النظر إلى غير الأم والبنت والأخت مثلا شيء. طب قد يقال هنا خاصة بالشعور، يعني شعره بس، نقول هناك إلغاء خصية، المقصود شعرها ومحاسنها، يعني رقبتها سويسترا مثلا، يعني وجهها كفيها ذراعيها، بإلقاء الخصوصية، يعني في شيء أنت بتحس إن هذا يعني أن هذه المحاسن نفس يعني هي حكمها واحد، إذا جاز النظر إليها جاز للجميع، إذا لا يجوز لا يجوز للجميع.
سأل عن أبرز مفاتن هو شعر، لما يجي من باب المثال ما عادش بيصير
له دخل. صار من باب المثال بنعبر عنه إلغاء الخصية. هيدا بده قرائن يعني من نفس الكلام نفس الرواية نفس الكلام نفس الرواية نفس الحديث يعني. فهنا مع 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 إلغاء الخصية للشعر يعني مش بس الشعر شعر وبقية المحاسن وننتقل حينئذ للأفراد إلى غيرهن. فصار أنا عندي أصل لفظي أن كل امرأة يمكن استنباط هيك أصل لفظي كل امرأة أجنبية يحرم النظر إليها كفرد أفراد عم نحكي مش المواقع النظر إلا ما خرج بدليل. هذا يمكن نوصل له. لكن المشكلة أن معارضة بروايات صحيحة أنه يجوز النظر إليها حتى مع الاستحسان. بروايات صحيحة أنه يجوز النظر إليها حتى مع الاستحسان. طيب شو بنعمل بهالمعارضة؟
مشهورة الرواية ولا نادرة؟
لحظة شو في عنا حديث لا بأس أذكره قبل أذكر الروايات الصحيحة. الحديث الأول من 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 أبواب من مقدمات النكاح هذه تنفعنا في العموم في العموم. هي عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن رضا عليه السلام قال إسناد معتبر. قال سألت عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته أخت المرأة قال لا إلا أن تكون من القواعد. قلت له أخت المرأة والغريبة سواء؟ قال نعم. قلت فما لي من النظر إليه؟ قال شعرها وذراعها. هلا في مشكلة بالشعر والذراع. إيه؟ قال هذا مخصوص من القواعد يعني النصف الثاني من الرواية. محل الشاهد في الرواية الذي نستفيد منه بالأصل وصل الأصل اللفظي أخت المرأة والغريبة والغريبة أخت المرأة والغريبة سواء يعني عم يسأل إنه متبعضون. هذا هنا في عندي عموم لكل النساء أخت المرأة والغريبة يعني هذا اللي عم ندور عليه إحنا عموم لكل النساء لكل أفراد النساء. هذه الرواية فيها عموم لكل الأفراد فيمكن أن يستفاد منها يعني من هذا المجموع المكور أصلا لفظيا أنه لا يحل النظر يعني يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية إلا ما خرج بدليل. نطلع من هالرواية كلها بهذه النتيجة. لكن هذه الروايات معارضة بروايات أخرى الظاهر منها جواز النظر حتى مع الاستحسان. هني روايتان. الرواية الأولى صحيحة علي بن سويد محمد بن يعقوب عن أحمد يعني أحمد بن محمد يعني عن علي بن الحكم عن علي بن سويد عليه السلام الله قال قلت لأبي الحسن عليه السلام إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة. طبعا إذا قيل أبي الحسن هيك مجردا يعني ينصرف الكاظم عليه السلام كما يذكر الحر العامري رحمه الله إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها. فقال يا علي لا بأس
بس ترجع تعيد.
قلت لأبي الحسن عليه السلام إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة يعجبني النظر إليها فيعجبني النظر إليها. فقال يا علي لا بأس عليك لا بأس
يبنى
عليها. إذا عرف الله من نيتك الصدق.
هو من نية مولا.
وإياك والزنا. فإنه يمحق البركة ويهلك الدين.
متعين مرة قول الإمام فقال.
فقال يا علي. طبعا علي بن سويد من ال من ال من
معروفين
من 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 أجلاء الأصحاب. لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين. نعوذ بالله.
ويهلك الدين.
ويهلك الدين. من حيث السند الرواية صحيحة. ومن حيث الدلالة. فالتعبير بقوله فيعجبني النظر إليها، هذه حيرت الفقهاء هالكلمة. فأنا يعني أتعمد النظر، هي معنى في قصد. فيعجبني النظر إليها. بعدين في نقطة يقول إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة، يعني في جمال، يعني في واضح الرواية إنه عم يتطلع لأنها جميلة. إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة. فالنظر فالتعبير يعجبني حسنها يختلف عن التعبير بالتهيج. فرق بيناتهم. تهيج شيء وإعجاب بالحسن شيء آخر.
القرآن موجود يا هاي. ولا أنت بدل اللي هنا من أزواجه ولو أعجبك
حسنهن أحسن.
فلا ينظر إليه يعتجبه.
والظاهر أن المعنيين مختلفان، يعني إعجاب بالحسن شيء والتهيج الموجود بالرواية الأخرى شيء آخر. في معنيين. فها هنا ثلاث معاني. عندي نظرة مجردة، والنظرة بإحسان وإعجاب واستحسان، والنظرة المثيرة المهيجة المثيرة للشهوة التي تؤدي إلى حرام نعوذ بالله، يعني تؤدي إلى الزنا نعوذ بالله. عندي ثلاث نظرات.
له مولانا صراحة يعني واحد في بعض الأحيان الجمال بيستوقف الواحد.
هذه رواية موضوعها النظر بإعجاب واستحسان. الرواية موضوع النظرة الثانية استحسان، يعني مش مجرد، يعني بعبارة أخرى ليس مجرد نظرة عادية ولا نظرة مثيرة مهيجة، ما بينهما في نظرة ثالثة طبعا. فهل يمكن التفكيك بينها؟ فهل ها بعضهم يقول لا يمكن كنساء استحسان يؤدي إلى إثارة يؤدي إلى تهيج.
الشباب
صراحة
فهل يجوز ذلك؟ يعني هذه النظرة الثانية الاستحسانية التي هي ليست نظرة عادية وليست نظرة مهيجة، يعني بينهما إذا تمت هالكلام لو فرضنا، وهو الظاهر يمكن أن يكون، يعني عادة إذا استمر بالنظر، يعني استحسان بالأول عادي، إذا استمر بالنظر وفي مجال بيصير إثارة وبيصير حرام نعوذ بالله. أما إذا ما استمر يعني بتمرق بتروح، يعني هالشي يمكن تصوره والله العالم. على أي حال
يوم صورة بالكبار مولانا تصور الكبار السنة.
فهل يجوز ذلك؟ الظاهر الأول البدوي الجواز، يعني بداية يجوز لأن الرواية تقول لا بأس، لكن هنا بعض من أبى ذلك قال لا، فأراد توجيه الرواية فقيل بدي يخرجه مثل السيد مثلا بعض المعاصرين يبدو أبا ذلك فنفى فقيلة المراد النظرة الاتفاقية يعني صدفة هو مش قصده يعني عن غير قصد
بس له أنا مبتلى شو عن غير قصد
يعني شوية التوجيه
مبتلى عن غير قصد
صعب مبتلى وينظر إليها يعني وقيل إن المراد من الابتلاء هو الصنائع يعني هو صاحب صنعة مثل الصائغ مثلا أو بياع القماش لعادة النساء بتجي لعنده وخصوصا أهل البدو مثلا لأن ما عندهم كثير حجاب ولا ضايق أيام زمان يعني كانوا أهل الحضر أهل المدن هن اللي بتحجبوا منيح أهل البادية
كان بياع القماش على بسواد
فيبدو انه ها قد يكون ها هذه نظره خلينا نشوف شو كان يشتغل هو وقيل المراد من الابتلاء هو الصنائع
سالنا سؤالين قديش عمره وشو بيشتغل
وقيل المراد هو النظر المتعمد يجوز نظر المتعمد الى حسنها هنا ننقل كلاما للشيخ الانصاري رحمه الله بحب اذكره لكم شوف الشيخ الأنصاري أحيانا بتشوفه يعني رائع جدا في 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 تحليلاته وقريب للوجدان وللعقلاء العرف يعني طيب وأحيانا ينقل الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول في الصفحة 53 من كتاب النكاح يقول وأما إذا لم يقصد به التلذذ ولكن علم بحصول اللذة أو علم بحصول اللذة بالنظر بيعرف إذا طلع راح يستأنس طبعا إذا ميزنا راح ركز على نقطة بين التهيج واللذة في فرق هل يا ترى في فرق بيناتهم بين الاستحسان واللذة الاستحسان في نوع ما مراد من اللذة اللذة يعني مرات الأنس من دون وصول إلى مرحلة هيجان أو قبل هي لمقدمة للهيجان عادة
من غير الاستحسان اللذة
إذا
نعم اللذة غير الاستحسان طبعا
أول
يعني هل المرحلة الثانية اللي هي هو مراده الشيخ الأنصاري باللذة هنا الاستحسان يعني أنا مراده من اللذة هنا ذلك أما إذا لم يقصد به التلذذ ولكن علم بحصول اللذة بالنظر أو لم يعلم به ولكنه تلذذ في أثناء النظر طلع فيها فأنس بذلك يعني خلينا نعبر الأنس النفسي الانبساط النفسي فهل يجب الكف أو لا يعني طلع فيها أنس بذلك فهل يجب الكف
انجذب
انشد يعني طبيعي عندما يأنس النظر إلى أي شيء حتى منظر طبيعي يجذب إليه كلام الشيخ الأنصاري الظاهر الثاني يعني لا يجب أن يكف بصره من الرواية هذا كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله الظاهر الثاني لإطلاق الأدلة ولأن النظر إلى حسان الوجوه من الذكور والإناث لا ينفك عن التلذذ غالبا يعني نمنع النظر إلى الوجوه كليا بمقتضى الطبيعة البشرية المجبولة على ملائمة الحسان أظن
لو كان رجل
هذا يمكن لعمر الخيام أو حافظ شيرازي أو يمكن واحد منهم يقول له أبيات شعر جميلة خلقت الجمال لنا فتنة وقلت لنا يا عباد اتقون وأنت جميل تحب الجمال فكيف عبادك لا يعشقون يعني ما أنت خلقتنا خلق هذه وأنت وصفت نفسك بالجميل يعني الجمال الله عز وجل يحبه وفطر الناس على ذلك وخلق الناس على ذلك وأنت جميل تحب الجمال فكيف عبادك لا يعشقون أو تنهان عن أن نطلع بالجمال مثلا
طيب
إلى شو بدك تعتبر هذا مؤيد لكلامي أن مقتضى الطبيعة البشرية المجبولة على ملائمة الحسان فلو حرم النظر مع حصول التلذذ لوجب استثناء النظر إلى الحسان. يعني كأنما هنا يريد من التلذذ نفس الاستحسان، هيك الظاهر والله العالي من كلامي رحمه الله. لوجب استثناء النظر إلى حسان الوجوه مع أنه لا قائل بالفصل بينهم وبين غيرهم. ويؤيد ما ذكرنا ما رواه في الكافي عن علي بن سويد في الصحيح، هو مستند هذا، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، بذكر الرواية. قال: فقال: لا بأس يا علي، إذا عرف الله من نيتك الصدق وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويذهب بالدين. فإن مراد السائل أنه كثيرا ما يتفق له الابتلاء بالنظر إلى المرأة الجميلة. طب شو بدي أعمل هذا؟ الله بلا قاعد بمكان كلهم حلوين، وأنه حين النظر إليها والمكالمة معها لمعاملة أو غير معاملة بس يحكي معها يتلذذ بالنظر لمكان حسنها. ولعل ذلك من جهة كون الراوي من أهل الصنائع والحرف التي يكثر مخالطتهم للنساء كالصائغ والبزاز، البزاز بالعراق يعني بيع القماش، حيث يكثر تردد النساء إليهم، سيما نساء البوادي اللاتي لا يتسترن. كان أيام زمان نساء البوادي والأعراب وكذا ما بيتستروا منيح، بينما نساء المدن والحضار والحضر والحضاريين إن كان أهل الستر والحشمة والعجاب. هلا صارت للأسف. فسأل أنه عن أنه هل أنه يجب الكف عن النظر عن التلذذ أو لا؟ يعني أنا مبتلى فيهم، شو بدي أعمل؟ لازم وقف؟ يعني كنت عم بتطلع لازم وقف؟
بطل شغل.
فأجاب عليه السلام بطل شغل ساعتي. فأجاب عليه السلام بأنه لا بأس بذلك، إذا علم الله من قصدك مطابقة ما تظهره من أن نظرك ليس لمجرد التلذذ، حيث عبرت عن مخالطتك معهن بالابتلاء بهن، وأنك كاره لإعجابك الحاصل حين النظر، ثم حذره عن الزنا، وحمل الرواية بعض من عاصرناه. يعني الشخص عندما يقول بعض من عاصرناه غالبا مقصود صاحب الجواهر، بعض من عاصرناه يعني صاحب الجواهر، على النظرة الاتفاقية وحصول الإعجاب، يعني حمل انه مجرد انه اطلع فيها فاستحسن، مجرد النظرة الاتفاقية لا قصد صنائع ولا شيء، حمله صاحب الجواهر على المعنى انه بيطلع فيها فيأنس بذلك، اعني اللذة بعد النظر. فأجابه عليه السلام بأنه إذا علم الله منك الصدق، أي إذا لم تتعمد النظر، فلا بأس.
كيف فسرها؟
ولا يخفى.
إذا منك الصدق، شو منك الصدق بهذا المعنى؟ صدق شيء وأمانة شيء؟
لا، الصدق بمعنى أن أنت ما تتعمدت النظر، أنت عم تطلع طبيعي فطلعت بوحدي فأنست بذلك. فالنظرة الاتفاقية وليس النظرة المتعمدة، هيك فسرها صاحب الجواهر رحمه الله، أي أنك لم تتعمد النظر فلا بأس. ولا يخفى بعد هذا الحمل كما ذكره، ولا يخفى عفوا بعد هذا الحمل كما ذكره بعض المعاصرين، بل الظاهر ما ذكرنا من معنى الخبر أنه مبتلى عنده شغل، يعني عمله يقتضي ذلك. كلام راح نبوكن غدا إن شاء الله من ناشو، نذكر كلام السيد خوي رحمه الله في ذلك، ونعلق على كلام السيد خوي، ونشوف أن شو المراد من الرواية ومن الروايات الأخرى التي أجازت النظر. في عندي رواية أخرى أكثر وأكثر هذيك، يعني أوضح بكثير. لا يعني هي موثقة زرعة عن سماعة، ليست بوضوح هذه الرواية، يعني ليست سندا مثل هذه الرواية، هذه رواية صحيحة تلك موثقة، ولكنها أوضح دلالة، ولكن الكافي رحمه الله الكليني جعلها في النوادر التي لم يعمل بها. لكن احنا ان شاء الله بنشوف شو دلالتها ومقدارها سندا، ونعمل بها ان شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.